لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها برأ ربنا جل جلاله أنبياءه ورسله من ادعاء الربوبية أو دعوة الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، وذلك ردا على نصارى نجران الذين جاءوا يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون ألوهية المسيح عليه السلام. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم دعا إلى توحيد الله عز وجل، كلهم أمر الناس بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كلهم نبذوا الشرك وعبادة الأوثان واتخاذ الأنداد من دون الله، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم بين ربنا جل جلاله أن الأنبياء سلسلة متتابعة الحلقات، وأن كل منهم يدعو إلى الإيمان بمن بعده، وأن كلهم صلوات الله وسلامه عليهم قد دعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الله عليهم العهد لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وأحدهم حي أن يؤمن به وينصره. فقال جل من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ والإصر هو العهد الثقيل. قالوا: أقررنا. كل الأنبياء أقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، وأن اتباعه واجب ونصره حتم. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا الإقرار تمثل في تلك الصورة الزاهية ليلة الإسراء، حين صفوا وراءه جميعا في بيت المقدس، فكان إمامهم في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ثم عند المعراج لما عرج به إلى السماوات العلى كلهم رحب به وأثنى عليه، وكلهم كان يسأل جبريل عليه السلام: من معك؟ فإذا قال: محمد، فكانوا يقولون: أو قد بعث؟ يعني ما كانوا يقولون: من محمد؟ من محمد هذا الذي جاء معك؟ وإنما يقولون: أو قد بعث؟ فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام معروفة لديهم، وكلهم كان ينتظرها. قال الله عز وجل: فمن تولى بعد ذلك، أي بعد ذلك العهد، بعد ذلك الإصر، فمن تولى بعد ذلك ممن يزعم أنه من أتباع أولئك النبيين، قال الله عز وجل: فأولئك هم الفاسقون، أي الكافرون. من أبى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واستنكف عن نصرته، فالله جل جلاله يحكم عليه بالفسق، ومضى معنا أن الفسق في القرآن يطلق أحيانا مرادا به الكفر، كما في قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي كافرا، لا يستوون. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل موبخا أولئك النصارى واليهود: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير الاستفهام ها هنا للإنكار والتوبيخ والتقريع، أفغير، وها هنا وجهان لأهل التفسير. الوجه الأول أن الكلام على بابه، على ظاهره، همزة الاستفهام وبعدها حرف العطف على فعل مقدر يدل عليه السياق، أي أيكفر هؤلاء وغير دين الله يبغون. والوجه الثاني قال بعض المفسرين بين الأحرف تقديم وتأخير، فالفاء عاطفة على ما قبلها، وتقدير الكلام فأغير الله، فأغير دين الله يبغون، وقدمت الهمزة من أجل أن تكون الصدارة للاستفهام، من أجل أن يؤتى بالاستفهام أولا. أفغير دين الله يبغون، وكلمة الدين أيها الإخوة الكرام مضى معنا الكلام غير مرة أنها تطلق في القرآن على ثلاثة معاني. تطلق كلمة الدين على الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وكما في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وكما في قوله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين، أي الجزاء، لواقع. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: يطلق الدين على معنى العقيدة والشريعة والعمل، كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. أفغير دين الله، وهو الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه واختاره على الدين كله، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفغير دين الله يبغون، أي يطلبون، وفي القراءة الأخرى تبغون، والخطاب لأولئك النصارى المجادلين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الواو واو الحال، أفغير دين الله يبغون، والحال أنه أسلم لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض. من في السماوات هو ذلك العالم العلوي الذين شغلوا بعبادة الله عز وجل. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. هذه السماء على سعتها سبحان الله، كما قال سبحانه: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماوات التي لا ندركها بأبصارنا ولا نستطيع أن نحدد أبعادها بعلومنا، في ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. هؤلاء جميعا كلهم مسلمون، مستسلمون لله عز وجل، ومن في الأرض كذلك مسلمون مستسلمون، لكنهم على نوعين: بعضهم أسلم لله عز وجل طوعا فرضي به ربا ورضي به إلها ورضي به حكما. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هؤلاء استسلامهم لله طوعا، استسلامهم لله اختيارا، ولذلك هم مستسلمون لله في حكمه الكوني القدري، فتجري عليهم أقدار الله، أقدار الله مما يحبون ومما يكرهون. فإذا أصاب أحدهم ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإذا أصاب أحدهم ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمتي يتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال. فهم يتعاملون مع قدر الله بشرع الله، فهم مسلمون في الحكم والقدر، وهم مسلمون في الدين والشرع، هذا هو إسلامهم طوعا. صنف آخر من سكان هذه الأرض أسلم لله كرها، والمعنى على قول بعض المفسرين أي استسلم لله في الحكم الكوني القدري. هل اختار وقت ولادته؟ اللهم لا. هل يتحكم في ميعاد موته؟ اللهم لا. كونه طويلا أو قصيرا، أحمر أو أسود، كونه صحيحا أو سقيما، هذه كلها أقدار الله تجري عليه وهو مستسلم رغم أنفه. وإن كان يرفع عقيرته بالكفر أو ينسب إلى الله الصاحب والولد إلا أنه قد أسلم لله كرها. ولذلك إذا نزل قدر الله هل يستطيع أعتى عتاة البشر أن يرده؟ اللهم لا. هذا فرعون اللئيم الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول ما أريكم إلا ما أرى، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذا الخبيث الذي قال لموسى وما رب العالمين، لما نزل به قدر الله أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ثم كانت الخاتمة أن أطبق الله عليه البحر. هنا في تلك الحال أسلم، استسلم لأمر الله الكوني القدري، وما استطاع له مدافعة، وما قبل الله منه إسلامه الظاهر بلسانه لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا إسلام لله عز وجل، أي استسلام في أحكامه الكونية القدرية. وقال بعض المفسرين بل المراد بالكره ها هنا طوعا وكرها ما يكون من الكافر عند موته حين يرى سوء عاقبته وشر مآبه، فإنه في تلك الحال مسلم ولكن لا ينفعه إسلامه. الله جل جلاله قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع. يوم يأتي آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في تلك الساعة لا يقبل إيمان الكافر ولا توبة العاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فالله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من شأن أولئك المصرين على الكفر الصادين عن سبيل الله، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا كان هذا الكافر يرى أن أقدار الله جارية وأن أحكامه نافذة شاء أم أبى، فواجب عليه كما استسلم لحكم الله الكوني القدري أن يستسلم لحكم الله الديني الشرعي، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الله عز وجل: وإليه يرجعون. إليه جل جلاله المرجع والمآل والمصير، كما قال سبحانه: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يقول الكافر يومئذ: أين المفر؟ أين المفر؟ لا مفر. ثم لقن ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم حجته: قل يا محمد. والخطاب أيها الإخوة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما مضى معنا الكلام مرارا بأن خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم خاص به بغير خلاف، كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا بغير خلاف بين أهل التفسير خطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. هذا خاص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النوع الثاني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد به أمته، أيضا بغير خلاف بين أهل التفسير، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. هذا خطاب لنا جميعا، لكنه لأهميته وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم النوع الثالث خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما دل الدليل؟ هل هو خاص به أو أنه مراد به عموم الأمة؟ والراجح بأن كل خطاب وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمة مقصودة به، لأنه رئيسها وقائدها وراعيها وشفيعها صلوات الله وسلامه عليه، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وكقوله جل جلاله: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والخطاب بالنداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه في القرآن 13 مرة بلفظة: يا أيها النبي. كهذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه كلها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ثم بعد ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. هذا خاص العام، عام مطلوب مني ومنك أن نقول لأزواجنا ولبناتنا ولنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآية، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء عام، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هذا في واقعة خاصة لكن المراد به العموم. ثم تكرر النداء وهو آخر نداء في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ويا أيها الرسول في القرآن مرتين، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا لنا جميعا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا لنا جميعا. ثم بعد ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بعض المفسرين يرى أن قيام الليل واجب خاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة في حقنا. وبعض المفسرين يقولون لا، بل حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، لأن الله قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومثله أيضا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هذا لنا جميعا. مطلوب منا أن ننذر وأن نكبر وثيابنا نطهر والرجز نهجر وربنا جل جلاله نصبر على قضائه وقدره، هذا مطلوب منا مثل ما أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا قل يا محمد، والخطاب لي ولك، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا. آمنا بالله مضى معنا الكلام مرارا أن الإيمان بالله عز وجل يشمل أمورا كم؟ أربعة: الإيمان بوجوده جل جلاله، والإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بألوهيته جل جلاله، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، من آمن بوجود الله ولم يؤمن بربوبيته فليس بمؤمن، من آمن بوجوده وربوبيته ولم يؤمن بألوهيته أنه واجب عبادته وحده جل جلاله فليس بمؤمن، من آمن بوجوده وربوبيته وألوهيته ثم جحد أسماءه وصفاته أيضا ليس بمؤمن. فهذا هو الإيمان بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. ما الذي أنزل علينا؟ قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. فلست مأمورا بأن تؤمن بالقرآن وحده، لا بد أن تؤمن بالقرآن والسنة وكلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. طيب يا أيها الإخوة الكرام، مرت معنا هذه الآية في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وها هنا وما أنزل علينا. انتبهتم؟ هناك ما أنزل إلينا وها هنا وما أنزل علينا. والفرق بينهما كما قال العلامة ابن عاشور رحمه الله، قال ها هنا أنزل علينا لأن التنزل يكون من علم، يقتضي العلو، يقتضي العلو. وهناك في سورة البقرة وما أنزل إلينا لأن التنزيل يقتضي الوصول، فجيء بحرف الجر إلى، وما أنزل إلينا لأن هذا المنزل قد وصل إلينا، ليس سرا ولا هو مكتوما، وقد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. قل آمنا بالله وما أنزل علينا أي من القرآن والسنة، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. أما إبراهيم عليه السلام فهو أبو الأنبياء وشيخهم، وهو الذي نال منزلة الخلة، وما نالها أحد سواه إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما اتخذ الله من البشر خليلا سوى إبراهيم ومحمدا عليهما صلوات الله وسلامه. ولذلك خير البشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم هذا النبي الكريم الذي بذل ماله للضيفان، وبدنه للنيران، وولده للقربان، ودعا إلى الله عز وجل بالليل والنهار، وكان مخلصا لله في أمره كله، إنه من عبادنا المخلصين. هذا النبي الكريم ماذا أنزل الله عليه؟ ما الجواب؟ الصحف. الصحف، وقد ذكرها ربنا في موضعين من القرآن: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وفي سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر عليه من الله الرضوان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فما كانت صحف إبراهيم؟ قال له عليه الصلاة والسلام: كانت أمثالا كلها، يا أيها الملك المتسلط المبتلى المعرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وينبغي للمؤمن أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وينبغي للعاقل ألا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شانه، بصيرا بزمانه، حافظا للسانه، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فهل عندنا شيء من ذلك؟ قال: نعم، اقرأ إن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالصحف التي نزلت على إبراهيم نؤمن بها. طيب، وما نزل على إسماعيل؟ ما الذي نزل؟ أجيبوا. الله أعلم. ما الذي نزل على إسماعيل؟ الله أعلم. هل في القرآن شيء؟ لا. ما. لكننا نؤمن بما علمنا مما نزل على الأنبياء، وما لم نعلم ما علمناه نؤمن به تفصيلا، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالا. وإسماعيل هو ابن إبراهيم، هو ابن إبراهيم، ابنه البكر، ابنه الكبير من أمه هاجر. وهذا الولد المبارك النبي ابن النبي لما بلغ مبلغ الصبيان وصار يسعى، إبراهيم عليه السلام قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما تردد، ولا قال لأبيه تريس، ولا قال له تروى، ولا جزع، ولا قال له: أنا ولدك، أنا وحيدك، قد رزقت إياي على كبر من السن ووهن من العظم. لا، بل قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونلاحظ هنا التواضع واللجوء إلى الله. ما قال له: أنا القوي، أنا الفتي، أنا كذا لا، وإنما ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله عز وجل فلما أسلم أي استسلم لحكم الله وتله للجبين، قال المفسرون حرف وجه ولده لئلا تلتقي عيناه بعينيه فتأخذه رقة، وتله للجبين وشحذ سكينه وتهيأ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالله عز وجل ذكر إسماعيل مع هذه الكوكبة الرائعة من الأنبياء، وبدأ بخيرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما بدأ به حين قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فبدأ بهذه الأمة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم ثلث بإسحاق، هنا بعد إبراهيم ذكر من؟ إسماعيل، وبعد إسماعيل إسحاق، فالترتيب زمني والترتيب كذلك منزلي باعتبار المنازل، فبدأ بالأفضل والأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وثنى بإبراهيم رغم تقدمه زمانا، ثم ذكر إسماعيل ثم إسحاق. إسماعيل أفضل من إسحاق بوجهين علمناهما، والله أعلم بغير ذلك من الوجوه. الوجه الأول أن إسماعيل ابتلي بلاء أعظم من بلاء إسحاق، فإنه ابتلي بالذبح فصبر، وكذلك ابتلي حين وضعه أبوه مع أمه بواد غير ذي زرع، وكذلك ابتلي مع أبيه حين أمرهم الله عز وجل ببناء البيت العتيق. ثم الوجه الآخر من التفضيل أن الله جل جلاله جعل إسماعيل أبا لخير المرسلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام من نسل من؟ من نسل إسماعيل، مع أن إسحاق خرج من صلبه أنبياء كثيرون، من صلبه يعقوب الذي هو إسرائيل، ثم أنبياء بني إسرائيل لا يحصيهم إلا الله، لكن إسماعيل أفضل باعتبار أن ولده محمدا صلى الله عليه وسلم خير من أولئكم جميعا. ولذلك الله عز وجل ذكر إسماعيل قبل إسحاق، وإسحاق عليه السلام هو الكريم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وفي الحديث الآخر إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذه هي السلسلة الذهبية في تاريخ الأنبياء. فالله عز وجل ذكر إسحاق هذا الكريم، ثم ذكر يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم ذكر الأسباط. فمن هم الأسباط أيها الإخوة الكرام؟ بعض المفسرين قالوا الأسباط هم أبناء يعقوب، الأسباط هم أبناء يعقوب، ويلزم من ذلك أن يكونوا أنبياء لأن الله ذكرهم ضمن الأنبياء. لكن يعكر على ذلك أيها الإخوة الكرام أمران، أمر لغوي وأمر شرعي. أما الأمر اللغوي فهو أن السبط في اللغة لا يطلق على ابن الابن، وإنما يطلق على ابن البنت، ابن البنت، أما ابن الابن فيقال له حفيد. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، بنين وحفدا. أما ابن البنت فيقال له صبت، ولذلك الحسن والحسين ما يقال لهما حفيدا رسول الله، وإنما يقال لهما صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية اللغة، والقرآن يفسر بما علم من لغة العرب. وأما من ناحية الشرع أيها الإخوان، فقد ذكر القرآن عن أبناء يعقوب جملة من الأمور التي لا تليق بالأنبياء، من ذلك عقوقهم لأبيهم حين قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله تذكر تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ثم من الأمور المستقبحة التي صدرت عنهم تآمرهم على أخيهم وحسدهم إياه، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ومن ذلك أيضا عمدهم إلى قتله حين ألقوه في غيابة الجب وكان بالإمكان هلاكه، ثم باعوه عبدا رقيقا وهو الحر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذه من الجرائم التي تتابع عليها. ثم بعد ذلك الكذب حين جاءوا فقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وهنا الوقف مكروه، إياك أن تقول فأكله تسكت، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، معناه يوسف الأكل المتاع، لا لا تغبا، هنا وقف قبيح، لا بد أن تقول فأكله الذئب، واضح؟ فكذبوا ولا ما كذبوا؟ كذبوا. بعدين كذبوا مرة ثانية حين قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكذبوا ثالثة حين لطخوا القميص بدم الذئب، والرجل الفاضل الكامل يعقوب عليه السلام ما خفي على فطنته صنيعهم وكذبهم، لما نظر في القميص قال لهم سبحان الله متى كان الذئب يوسف ولا يمزق القميص، يعني هل يعقل أنه خلع القميص فك أزراره ووضع القميص ثم أكل؟ فهؤلاء نعم يوسف عليه السلام عفى عنهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وكذلك أبوهم قال لهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، لكن هذه الفعال لا تليق به الأنبياء. ولذلك هذا القول مرجوح أن هؤلاء الإخوة إخوة يوسف هم الأصباط المقصودون، هذا قول مرجوح. وإنما القول الثاني هو الراجح، وأن في الآية تقديرا، والمقصود وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأنبياء الأسباط، وأنبياء الأسباط، لأن الأسباط شعوب بني إسرائيل، قال الله عز وجل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، هؤلاء الشعوب تلك الأمم من بني إسرائيل بعث الله فيهم بعث الله فيهم أنبياء، فها هنا الأسباط أنبياء بني إسرائيل أو أنبياء أسباط بني إسرائيل. ثم قال الله عز وجل وما أوتي موسى وعيسى، وانتبهوا أيها الإخوان لماذا فرق بين أولئك الأنبياء وبين موسى وعيسى، فأولئك قال وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ثم ها هنا ما قال وما أنزل على موسى وعيسى، وإنما قال وما أوتي موسى وعيسى. قال أهل التفسير باعتبار أن موسى وعيسى عليهما السلام قد كثرت آياتهما الحسية ومعجزاتهما الكونية بالإضافة إلى ما نزل عليهما من التوراة والإنجيل. ولذلك الله عز وجل قال وما أوتي موسى وعيسى. ولذلك مثلا موسى عليه السلام من آياته التسع العصا، والعصا وحدها فيها كم آية؟ ثلاث آيات، فكانت آية حين ألقاها فإذا هي حية تسعى، وكانت آية حين ضرب بها البحر فشق الله له مثني عشر طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم الآية الثالثة لما ضرب بتلك العصا ذلك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. هذه آية واحدة فيها ثلاث معجزات. فلما كانت معجزات موسى عليه السلام كثيرة ومعجزات عيسى عليه السلام كثيرة، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وتكلم في المهد صبيا، وخلقه الله من أم بلا أب، وأنزل عليه مائدة من السماء. لذلك عبر الله بالإيتاء، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. والنبيون نؤمن بكل النبيين، من علمناه ومن لم نعلم، من عرفناه باسمه ومن لم نعرف، من قصه الله علي من قص الله علينا في القرآن خبره ومن أخفاه عنا، لا نفرق بين أحد منهم. وفي الآية حذف والتقدير لا نفرق بين أحد وآخر منهم، كلهم نؤمن به، كلهم نحبه، كلهم نسلم عليه، كلهم نقتدي به، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الأنبياء حين غضب عليه الصلاة والسلام من كلام أعرابي جاهل مسح على وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصبر يقتدي بموسى عليه السلام، وكذلك يقتدي بإبراهيم حين رأى المشركين قد صوروه في جوف الكعبة ويستقسم بالأزلام، قال قاتل الله المشركين والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. يقول عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي. يثني على هؤلاء الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، متى ما فرقت فقد كفرت. متى ما فرقت بين هؤلاء الأنبياء فآمنت ببعض وجحدت بعضا، أو أثنيت على بعض وذممت بعضا، أو صدقت بعضا وكذبت بعضا، فقد وقعت في الكفر. بنص القرآن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. هؤلاء ليسوا مؤمنين، ليسوا مسلمين، ونحن له مسلمون. ثم جاءت خاتمة مناظرة نصارى نجران في قول ربنا الرحمن ومن يبتغي من يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الخاسرين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسروا أنفسهم حين أوردوها نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. خسروا أموالهم حين أنفقوا في بعض الوجوه التي ظنوها تقربهم إلى الله، فأطعموا الطعام وكفلوا الأيتام وتصدقوا وأنفقوا، فما زادهم ذلك من الله إلا بعدا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وخسروا أهليهم كذلك، لأن الإنسان المؤمن ينتفع بأبنائه وينتفع بآبائه. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهنا الأبناء انتفعوا به الآباء، وكذلك الآباء ينتفعون به الأبناء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال الله عز وجل: وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن سبب الخسران أن يدين العبد بغير الإسلام، وإن طال شعره، وإن عظم فقره، وإن كثرت عبادته، وإن امتنع عن الطيبات وزهد في ملذات الدنيا، هو من الخاسرين. من أسباب الخسران كذلك أيها الإخوة الكرام التكذيب بآيات الله. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. من أسباب الخسران الكفر بالقيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. من أسباب الخسران الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أسباب الخسران الأمن من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من أسباب الخسران ترك العمل الصالح، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من أسباب الخسران الصد عن سبيل الله، تكذيب رسل الله، التكذيب بقدر الله، هذه كلها أسباب. وقد مضى معنا مرارا أيها الإخوة الكرام أن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا على دين الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعيسى بن مريم عليه السلام لما قال لأتباعه: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وموسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونوحا قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. وكذلك بلقيس قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا على دين الإسلام. كل الأنبياء شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.